بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فقد ذكرنا في كلام الإمام القيم رحمه الله في ذكر الأحاديث والشواهد في أن الله عز وجل يعاقب الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لم ينكروا المنكرات عاقبهم الله. قال بعدما ذكر حديث أبي بكر الصديق: يا أيها عند قول إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وذكر أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أنا لم يأمروه بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قال: وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا خفيت الخطيئه لم تضر الا صاحبها، واذا ظهرت فلم تغير ضرت العامه. لكن هذا الاثر ذكره ابن ابي الدنيا في العقوبات وغيره، وهو من طريق رجل يقال له مروان بن سالم الغفاري، وقد كذبه العلماء، فالحديث لا يصح، حديث لا يصح. قال: وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وهذا أثر عند أحمد الظاهر في الفضائل أو في الورع، ليس في المسند، وذكره الإمام ابن أبي الدنيا في العقوبات بإسناد صحيح، لكن إلى خالد بن معدان أبو المنازل عن عمر، وخالد لم يدرك عمر فهو مقطع، لكن معناه صحيح تؤيده الأدلة. وقد جاء عند أحمد أن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وهو صحيح، إلا أن بعضهم أوقفه على عبد الله بن عمرو. وفيه الشاهد أنه قال: ضاف ضيف من بني إسرائيل رجل من بني إسرائيل، أنا جاء خرج ضيف عند رجل من بني إسرائيل، وكان أي هذا الرجل صاحب البيت عنده كلب مجح أو كلبة مجح، أنا حامل ستضع، فقالت هذه الكلبة: والله لا أمدح أضيافي هذه الليلة، أنا من كرمها أنها قالت: لا أنبح أضيافي هذه الليلة، لا أزعجهم بصوتي، لأن الكلبة وغيرها إذا كان وقت ولادة لا شك أنها ستتعلم، لكن قالت: والله لا لا أنبح أضيافي هذه الليلة. قال: فصاح الجراء في بطنها، صاح الجراء معنى الذين في بطنها صغارها صاحوا وأسمعوا الضيف، فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمان أن هذا مثل ضربه الله عز وجل على أمة ستأتي بعده يقهر حلماؤها سفهاؤها، يقهر حلماؤها يقهرهم السفهاء يغلبونهم كما جاء في بعض الروايات يغلب سفهاؤها علماؤها يغلب سفهاؤها علماءها فيغلبونهم بالطيش فتجد الأمر للسفهاء وأيضا كذلك الولاية للسفهاء وأيضا أهل الخير ليس لهم ولاية وهم ساكتون فيسيد القبيلة منافقوها كما قال في هذا الأثر وإذا علا فجارها أبرارها فهو أيضا شاهد لهذا أي أنه سيحصل هذا وهو واقع أن تجد السفيه هو الذي يتولى أمر القوم والحلماء والأبرار يؤخرون ولا أيضا لهم أثر في الناس فتجد الفجار هم الذين يسجدون الناس ويتقدموهم. قال وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسان من أتباع التابعين وهو شامي ثقة قال سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفى المؤمن فيهم كما يستخفى المنافق فينا اليوم وهذا معضل. قال وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء قيل مما ذاك يا رسول الله قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. هذا ذكره أيضا ابن أبي الدنيا في العقوبات عن ابن عباس وإسناده فيه ضعف لأنه من طريق سويد بن سعيد وسويد يخلط على يأتي بالأوهام ويأتي بالمنكرات لكن الحديث جاء له أصل خرجه الطبراني البزار لكنه من طريق عطاء الخرساني أنه أتى بهذا الكلام يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن على مرسلا وهو صحيح معناه من ناحية الواقع صحيح. قال وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وأيضا هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد لهذا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار أقتاب بطنه عن أمعاؤه تخرج. قال فيدور كما يدور الحمار برحاه يدور حول أمصاره ومعاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال بلى إني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا كما قال بعض السلف هو من أعظم الحديث على العلماء الحديث لأن هذا الرجل أغمى من أحد إلا وهو يأمر بالمعروف وقد لا يأتي وينهى عن المنكر وقد يأتي يحصل هذا لكن النية لها دور والصدق له دور إن كان الرجل صادقا وحصل منه الهفوة أو الهفوات فإنه ليس كذلك لكن الذي ليس عنده صدق أصلا يأمر الناس بالتقى وهو أبعد الناس عن تقوى الله جل وعلا. قال وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال كان حبر من الأحبار بني إسرائيل يغسى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال مهلا يا بني مهلا يا بني، قال لابنه مهلا يا بني، أي لم يزجره زجرا بفعله هذا. قال فسقط من سرير فانقطع نخاعه، سقط من سريره أي هذا الشيف الذي كان أو الحبر، لأنه لم يغضب في الله عز وجل، فقال لبنيه مهلا يا بني. لكن هذا فيه شيء من الزيادة ومن الغلو في هذا الباب، وأيضا ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ذكره مالك ابن دينار عن حبر من أحبار بني إسرائيل، معناه من الإسرائيليات. قال فسقط من سريره فانقطع نخاعه، أسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. قال وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم على يريدون الطعام، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، على أن الذنوب إذا تجمعت على العبد تهلكه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب. وحديث عبد الله بن مسعود فيه في عنانة بن إسحاق وغيره، لكن الحديث صحيح قد جاء عن جماعة من الصحابة، وصحها حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد من طريق أنس بن عياض عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه، خرجه الإمام أحمد وغيره. فالحديث لا شك في صحته، وفيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، والمراد محقرات الذنوب أي الصغائر التي يحتقرها العبد، أنا لا يبالي بها، يفعلها ولا يبالي بها، فيقول هذه صغائر فتجتمع عليه، تجتمع عليه تهلكه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوم نزلوا في أرض فلاه، أرض قاحلة، أرادوا أن يصنعوا له طعاما، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود. والشاهد أنه لما تأتي بالعيدان هذه تنضرب النار وتتعجج النار، فكذلك اجتماع هذه المحقرات أيضا تجمع الخراب في قلب العبد، ويكون هذا أيضا هلاك له والعياذ بالله. قال في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا الفرق الذي بيننا وبين أصحاب رسول الله، بين السلف، أن كان يعظمون الذنب ويعظمون الأمور، حتى أنهم تجد أن أشياء قد يكون حلال لكنها فيها شيء يؤدي إلى الحرام، تجد أنهم يجتنبونها ويتعاظمون بها. قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، معنى لا شيء، كأنهم يحتقرون هذه الأعمال، يرونها أنها ليست معاصي أو ليست مخالفات. قال أنس وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وجاء ذلك أيضا مثله عن أبي الدرداء، صح عنه أيضا، صح عن أبي الدرداء أيضا مثل قول أنس. وهذا يدل على كما قلنا الفرق بين السلف وبين الخلف. الصحابة رضي الله عنه كانوا عندهم خوف عظيم مع العمل، كما قال الحسن كان السلف قد جمعوا بين الخوف والعمل، وجمعنا، وهو يقصد نفسه تواضعا، إلا هو كان من أتقى الناس أو ومن أتبع الناس لشرع الله حسن بن أبي الحسن قال قد جمع السلف بين الخوف والعمل وجمعنا بين الإساءة والرجاء. على سوء عمل ليس هناك عمل، وأيضا نرجو المغفرة ونرجو ونرجو، فلهذا صغرت المعاصي والمخالفات في أعيننا وإن كنا لنعدها على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. جزاكم الله خيرا.